إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أكبر القواطع في طريق سير العبد إلى ربه، ومن أكبر العوائق التي تعوق الإنسان وتمنعه من الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى، إن من أكبر العوائق طول الأمل وعدم تذكر الموت. فإن الإنسان إذا ما وقع في هذا المحظور وطال أمله ولم يتذكر نهايته وأجله، فإنه حينئذ لا يتأتى منه كثير خير، بل يأتي منه تخليط ويأتي منه تقصير وتسويف. وأما الذين لا يطول أملهم في هذه الحياة وينتظرون الموت بين اللحظة والتي تليها، فهؤلاء يحسنون العمل، لأنهم يتوقعون النهاية والقدوم على الله تبارك وتعالى في كل لحظة وكل حين. والله تبارك وتعالى أراد لنا في دينه العظيم وبين لنا على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن على الإنسان ألا يطول في الحياة أمله، كن متوقعا للموت يأتيه في كل لحظة، لأن الموت يأتي بغتة، ولأن الموت يأتي فجأة، ولأن الإنسان لا يدري ما سيكون بعد اللحظة التي يعيش فيها. وإذا كان كذلك، فينبغي عليك أن يكون دائما على التوبة وعلى ترقب العودة إلى الله تبارك وتعالى، فينظر الله تبارك وتعالى إلى عمله، فإذا أحسن أحسن الله إليه، وإذا أساء فلا يلومن إلا نفسه. الأمل مأخوذ في أصله في مادته من التثبت والانتظار، فكأن الإنسان ينتظر شيئا آتيا وقد لا يأتي أبدا. والأمل أيضا عند بعض أهل العلم هو الرجاء، وهذا فيه بعض انتظار، لأن الإنسان يرتجي ما سيأتي بعد حين. فالأمل الرجاء، والأمل في مادته فيما يدل عليه، يدل على التثبت والانتظار. ولذلك تقول: تأملت الشيء، تأملت الشيء يعني نظرت إليه مستبينا له، طالبا الإبانة عن حاله. تأملت الشيء، أخذت تنظر إليه مستبينا له ومحاولا للإحاطة ببعض معانيه وجملة ما فيه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويلههم الأمل. قال القرطبي في تفسيرها: ويلههم الأمل، أي يشغلهم عن الطاعة، لأن الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخر، فهذا هو المذموم، لأن الأمل لا يذم ولا يكره جملة واحدة. فإنه لولا أن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان أملا ما استقامت للناس معيشة وما استطاع الناس الحياة، غير أن الأمل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فالأمل المذموم أن يحرص الإنسان على الدنيا وأن ينكب عليها وأن يكون محبا لها معرضا عن الآخرة، غير عامل للآخرة وغير ملتفت للباطل. والأمل هو توقع حصول الشيء، وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله. فإذا كان الإنسان متوقعا لحصول شيء فهو مؤمل فيه، عنده أمل في هذا الشيء الذي يتوقع حصوله، يتوقع حصوله، وقد يكون حصوله بعيد المنال جدا، لأن الأمل يستخدمه الناس دائما وأبدا على حسب العرف الغالب عليهم فيما يستبعد حصوله، يعني يكون الشيء مستبعد الحصول جدا، والإنسان كأنه فيه على حافة اليأس من حصوله، ومع ذلك فعنده أمل فيه يتوقع حصول الشيء. وأكثر ما يستعمل الناس الأمل فيما يستبعد حصوله، فهو يحيا على أمل أن يحدث له شيء في الحياة وإن كان هذا الشيء مستبعد الحصول له في الدنيا. وطول الأمل هو الاستمرار في الحرص على الدنيا، أن يستمر الإنسان في الحرص على الدنيا وأن يداوم الانكباب على هذه الدنيا مع كثرة الإعراض عن الآخرة، فهذا هو طول الأمل. طول الأمل الاستمرار في الحرص على الدنيا، الاستمرار في الحرص على الدنيا حتى ولو علت السن. كلما تقدم الإنسان في العمر ينبغي أن يكون مقبلا على الآخرة مبتعدا عن الدنيا. وأما طول الأمل فإنه يدخل على الإنسان حتى في هذه الحال، في حال كبر السن والدنو من النهاية، ومع ذلك يدخل عليه طول الأمل، فيظل الاستمرار في الحرص على الدنيا ويظل الانكباب على طلبها مع كثرة الإعراض عن الآخر. وهنالك فرق بين الأمل والطمع والرجاء. من عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول أملت الوصول، ولا يقول طمعت، يعني الإنسان يؤمل أن يصل إلى البلد البعيد ولكنه لا يطمع، لا يقول طمعت في الوصول إلى هذا البلد البعيد. الطمع يكون في القريب، والأمل في البعيد، والرجاء بين القريب والبعيد. فإذا كان الإنسان مقبلا على شيء ويتوقع حصوله قريبا فهو طامع في حصوله، إذا كان الشيء بعيدا ومستبعد الحصول فعنده أمل في حصوله، إذا كان الشيء بين القريب والبعيد فعنده رجاء في حصوله. فالأمل يكون في حصول الشيء البعيد، والطمع يكون في حصول الشيء القريب، والرجاء يكون في حصول الشيء الذي هو بين الأمل وبين الطمع. الرجاء بين القريب والبعيد، عندي رجاء أن يحدث كذا، وهو ليس ببعيد ولا هو قريب، إن كان قريبا فأنا طامع أن يحدث كذا فهو قريب، إن كان بعيدا فأنا آمل أن يحدث كذا لأنه بعيد الحصول. وأما الرجاء فبين الأمل والطمع. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى لأحد عيش، لولا أن الإنسان يأمل ولولا أن الإنسان عنده أمل في أن يحدث شيء ما تتغير به الأحوال وتسعد به الحياة، لولا أن الإنسان يأمل أن يمن الله تبارك وتعالى بتغيير الأحوال من الصعب إلى السهل ومن التعسير إلى التيسير، لولا هذا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفس إنسان أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. لأن الإنسان الذي يغرس غرسا، وهذا الغرس لا يؤتي ثمرته ولا أكله إلا بعد سنوات طويلة، لولا الأمل ما غرس إنسان غرسا ولا بنى أحد بيتا. لأن الإنسان عندما يأمل أن يعيش طويلا ويبني بيتا فإنه برجاء أن يعمر هذا البيت وأن يعيش فيه سنوات طوالة، لولا أنه قد ارتكز في نفسه الأمل ما بنى أحد بيتا، وما غرس أحد غرسا، وما عمل أحد عملا من أعمال هذه الحياة الدنيا. فالأمل فيه سر لطيف، ومن أجله جعل الله تبارك وتعالى هذه الحياة مبنية على هذا النحو الذي يحيا عليه الناس، وإلا لتوقفت معائش الناس وما عمل أحد في الحياة عملا. وهذا محمود، هذا الأمل بهذه الصورة أمل محمود. وأما الأمل المذموم فهو أن يسترسل الإنسان مع الأمل ولا يستعد لأمر الآخر. فمن سلم من هذه الآفة وهي عدم الاستعداد للآخرة وعدم الاستعداد للموت وعدم ترقب الموت أنه يأتي بغتة وأنه يقع فجأة، إذا سلم الإنسان من هذه الآفات فإن الأمل يكون محمودا، يكون الأمل حينئذ محمودا. لأنه لولا أن الله جعل الأمل في هذه الحياة ما استطاع إنسان أن يعيش فيها لحظة واحدة، ما الذي يجعل الإنسان طويل الأمل؟ ما الذي يجعل الإنسان منا يطول أمله في الحياة ويصنع أشياء ويعيش كأنه لن يموت أو كأنه سيعيش عشرات السنين بل سيعيش قرونا متطاولة؟ ما الذي يجعل الإنسان طويل الأمل في الحياة؟ طول الأمل في الحياة له سببان: الجهل وحب الدنيا. طول الأمل في الذي يجعل الإنسان طويل الأمل في الحياة الجهل وحب الدنيا. حب الدنيا لأن الإنسان إذا أنس بشهوات الدنيا ولذاتها وعلاقاتها وعلائقها يثقل قلبه عن مفارقتها. يعني الإنسان عندما يعمر الدنيا ويخرب الآخرة الناس دائما يكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. يعني إذا الإنسان لم يعمل للآخرة، لم يعمل للدار الباقية، لم يعمل للقبر حسابا، القبر فيه وحشة، فيه ظلمة، فيه وحدة، فيه ما فيه من تلك الآفات. القبر ليس فيه متع الحياة الدنيا على حسب الحس الإنسان، فالإنسان يعمر الدنيا ويخرب الآخرة فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب، وهذا مجبول عليه الإنسان. يعني هذا مما فطر الله عليه الخلق، الإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. وأما إذا عمر الإنسان آخرته، وأما إذا التفت الإنسان إلى حياته الباقية، فإن الإنسان يحب حينئذ أن ينتقل من الخراب إلى العمران، لأنه سيرى الدنيا خرابا ويبابا، سيرى الآخرة عمرانا وحياة باقية لا تزول. فإذا كان الإنسان محبا للدنيا فإنه يأنس بشهواتها ويركن إلى ملذاتها، فيثقل على قلبه أن يفارق الدنيا إلى غيرها، ويمتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو السبب في مفارقة اللذات والبعد عن الشهوات. إذا أنس القلب حب الدنيا وانغمس الإنسان في الشهوات، الموت يقطع هذا، فالإنسان يكره الموت حينئذ، ويكره أن ينتقل مما هو فيه من الملذات واللذات ويفارق هذه الأمور التي تحبها النفس لينتقل إلى الموت، وحينئذ يمتنع القلب من الفكر في الموت. وكل هذا مبني على طبيعة الإنسان، لأن الإنسان إذا كره شيئا دفعه عن نفسه. الإنسان إذا كره الشيء يدفعه عن نفسه، فإن لم يستطع أن يدفع الشيء عن نفسه فهو يندفع هو عنه. يعني إذا لم يستطع أن يبتعد يبعد الشيء المكروه عن نفسه فهو يبعد نفسه عن الشيء المكروه. فالفكر في الموت مكروه للإنسان عندما ينغمس في الشهوات ويحصل الملذات ولا يلتفت إلى أمر الآخرة، فهذا شيء محبب. الموت مكروه لأنه يقطع الشيء المحبب، والإنسان فطره الله تبارك وتعالى على أن يدفع عن نفسه الشيء الذي يكرهه، والموت مكروه لأنه سيقطع الملذات، وإذن فهو لا يفكر في الموت ويتجاهل. الإنسان مشغوف بالأماني، يتمنى دائما وأبدا ما يوافق مراده وما يشاكل نفسه. والذي يوافق مراد الإنسان هو البقاء في الدنيا، الذي يوافق مراد الإنسان هو البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهم ولا يزال يتخيل ولا يزال يقدر أنه سيبقى في الدنيا طويلا، ويقدر توابع هذا البقاء: ما دمت سأظل زمنا طويلا في الحياة وأقدر أن أبقى في الحياة بلا ذهاب ولا فناء، فأنا لابد أن أقدر حينئذ الأسباب التي تعينني على البقاء. فحينئذ يأخذ في تحصيل أسباب الدنيا استعدادا للبقاء المتوهم الذي يتوهمه والذي يقدره في نفسه، لأنه إذا كنت سأبقى سنوات غير معدودة فأنا أحتاج إلى مال، وأحتاج إلى أهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا، فما دمت أنا قد أخذني الأمل بطوله فحينئذ أقدر طول البقاء، وإذا قدرت طول البقاء فالبطول البقاء يحتاج إلى أسباب، وهذه الأسباب تحتاج إلى تحصيل، وكل هذا إبعاد عن الطريق الصحيح وإبعاد عن الآخر. يصير القلب حينئذ عاكفا على هذا الفكر وموقوفا عليه من أجل التحصيل، تحصيل الأسباب التي ستعين على طول البقاء في الدنيا مع البعد عن ذكر الموت لأنه مكروه، والإنسان إذا كره شيئا أبعده عنه إلى غير ذلك. وحينئذ يلهو الإنسان عن ذكر الموت ولا يقدر قربه مع أنه أقرب إليه من شتع نعله. وإن خطر الموت في حالة من حالات الحياة وجاء إلى النفس فإن الإنسان يدفعه ولا يرى الحاجة في الاستعداد له، لأنه مكروه ومستبعا. ويقول الإنسان لنفسه حينئذ مسوفا: الأيام بين يدي إلى أن تكبر ثم تتوب، فلتحصل الملذات ولتكثر من هذه الشهوات. وإذا ما كبر الإنسان، يعني إذا كان الإنسان شابا يقول حتى تكبر، فإذا كبر يقول حتى تصير شيخا، فإذا صار شيخا يقول حتى نفر من بناء هذه الدار وعمارة هذه المزرعة، حتى نرجع من هذا السفر، حتى نفرغ من تدبير حال هذا الولد وتجهيزه وتدبير مسكن الله، حتى نتفرغ من قهر هذا العدو الذي يشمت بنا. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال أخرى. لا يزال كذلك على التدريج يوما بعد يوم، ويقضي أيامه ولياليه في ذلك، يقضي أيامه ولياليه في ذلك، ويفضي به شغل إلى شغل، بل إلى أشغال، إلى أن تقتطفه المنية ويأتيه الموت في وقت لم يحسب. فما الحل؟ تطول عند ذلك الحسرة، وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف. حسرة أهل النار وصياح أهل النار من سوف، يقولون: وحزناه من سوف، لأنهم كانوا في الدنيا يسوفون، سوف أتوب بعد كذا، وسوف أعمل كذا إذا حدث كذا. فما يزال الإنسان مسوفا آخذا بسوف حتى يأتي الموت، وحينئذ يكون الفزع والحزن كما هو معلوم في النار أكثر حزن أهل النار من سوف. يقولون: وحزناه من سوف، لأن الأيام مرت وانقضت مع طول الأمل حتى جاء الموت من غير ما استعد. سيأتي وآتي لا محلة، وكل آتي قريب، ما دام الموت سيأتي فاعتبر أنه قد جاء فعلا، لأنه ما دام سيأتي فسيأتي وكل آتي قريب. ما الذي بيننا وبينه؟ 10 سنوات، 20 سنة، 30، 100، قص الذي مضى، نأخذ بقياس الذي مضى من السنين على ما هو آت من السنين، مرة 50، نصف قرن من الزمان مرت كأنها طرفة العين، كأنها خطفة البر. لو بقي 50 وهذا مستبعد، فسيمر الذي يأتي أيضا كطرفة العين، ثم يجد الإنسان نفسه أمام الموت. إذن فلأعتبر الآن أنه قد جاء وأنه بين يديه، فكيف الاستعداد وكيف اللقاء؟ المسوف المسكين الذي يقول سوف سوف، هذا المسوف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا. يعني الأمل وطول الأمل الذي عند الإنسان الذي يسوف أعمال الخير، سوف أفعل بعد إتمام هذه المسألة وبعد الفراغ من هذا الأمر، سوف أفعل بعد ما نصنع كذا ونتم كذا، سوف هذه التي معي اليوم ستكون معي غدا، لأن الأمر لا ينقطع ولا ينتهي. فالذي عنده التسويف اليوم هو معه غدا، التسويف معه غدا ولن ينقطع، وإنما يزداد التسويف بطول المدة قوة ورسوخ، لأن الأشغال لا تنقطع، والشغل يفضي ويؤدي إلى شغل غيره، بل إلى 10 أشغال من غير ما انقطع. ويظن الإنسان ويتصور أن يكون للقائد في الدنيا والحافظ لها فراغ، هيهات، لا يمكن أن يكون الإنسان الذي يخوض في الدنيا والذي يجتهد في الحفاظ عليها فراغ إطلاق، لن يكون له فراغ أبدا، لأن الهموم لا تنقطع ولا يمكن أن تنقطع إلا إذا وحدت على هم واحد وهو هم الآخر، وحينئذ يتأتى وعد الله، فسيكفيه الله تبارك وتعالى ما أهمه من أمور دنياه. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي واد من أودية النار عذبه. الذي يجعل الهموم هما واحدا يجعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه، يجعل غناه في قلبه، ويجمع عليه شمله وجمع الشمل هذا هو اتحاد تلك الهموم المختلفة من هموم الدنيا في شيء واحد يجمع الله تبارك وتعالى عليه شمله، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. والذي يجعل همه الدنيا ويلتفت عن الآخرة يشتت الله عليه شمله، فتجد له في كل أمر عدة أشغال، ويتفرع من كل شغل عدة أمور أخرى، ثم يتفرع من كل أمر من هذه عدة أشغال، فما يزال كذلك مشتت الهم. ويجعل الله فقره بين عينيه، فمهما التفت لم يرى إلا فقره، وجعل فقره بين عينيه. الأول جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. الآخر شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فعلام العناء وعلام التعب، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالذي يظن أنه بخوضه في الدنيا وبحفاظه عليها أنه سيكون له فراغ في يوم فهو واهم، لن يكون له فراغ أبدا. وما يفرغ منه اليوم لابد أن يتجدد له منه ألوان وشكول بعد ذلك. وما قضى أحد من الدنيا لبانته، يعني هدفه، ما قضى أحد من الدنيا لبانته، وما انتهى أرب إلا إلى أربي، ما انتهى هدف إلا إلى هدف. في الدنيا ما ينتهي هدف إلا ويبدأ هدف آخر. وقيس على ذلك أحوال الخلق، الإنسان إذا أراد مثلا أن يقتني سيارة، وهذا أمر ليس بمذموم، ليس فيه شيء، ولكن إذا أراد أن يقتني مركبا يركبه، ما أن يتحصل عليه حتى يتطلع إلى غيره، وما أن يحصل الثاني حتى يتطلع إلى الثالث، أمر لا ينقضي. وأما إذا نظر إلى الأمر في حقيقته وعلم أن أمثال هذه الأشياء إنما تؤدي وظيفة، فإذا أديت الوظيفة فلا حرج، فحينئذ يكون موظفا للدنيا في خدمة الآخرة. وأما إذا فتح الباب بهذه الصورة وانطلق الإنسان في عباب وأمواج الحياة الدنيا، فهذا أمر لن ينضبط أبدا ولن ينقضي الفراغ منه. وما انتهى أرب إلا إلى أربي، الأرب الغاية التي يريد الإنسان أن يصل إليها، الهدف الذي يريد الإنسان أن يتوصل إليه، ما ينتهي هدف إلا وراءه هدف آخر، لأنها هموم مرحلية، وهذه الهموم المرحلية لا تؤدي إلا إلى هموم أخرى بعدها مرحلية. وأما الهدف الأساس الرئيس الكبير هدف الآخرة، فيجعل الدنيا موظفة لخدمة هذا الطريق، وحينئذ يجمع الله تبارك وتعالى عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، ثم تأتيه الدنيا راغمة، والآخر يتشتت عليه شمله فلا يدري في أي طريق يسير، وكلما مر في طريق وقطع فيه مرحلة يعود إلى طريق آخر من أجل أن يقطع فيه خطوات، ثم إلى طريق ثالث، وهكذا يتشتت عليه شمله وفقره بين عينيه، كلما التفت لم يرى إلا فقره مهما أوتي من الغنى، لأن الشمل قد تشتت، ثم لا يأتي من الدنيا إلا ما قسم الله تبارك وتعالى. حب الدنيا هو السبب الأول من سببي طول الأمل، حب الدنيا. والسبب الثاني الجهل، أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب وقوع الموت مع الشباب وهل يأتي الموت في الشباب، فهو ينتظر أن يكبر وأن يشيخ وأن يهرم، وليس يتفكر المسكين الذي يجهل أن الموت يأتي في جميع الأعمار ولا يفارق أحدا إلا ومسه، يجهل هذا المسكين أن مشايخ بلده، يعني كبار السن في بلده، لو عدوا، لو أحصاهم إنسان وعمل إحصائية بكبار السن في بلده لكانوا أقل من 10 رجال البلد وربما أقل. يعني إذا أردت أن تحسب كبار السن في بلد فلن يصل عددهم إلى 10 سكان البلد. ما الذي جعلهم قلة؟ إذا كان الإنسان سيظل حتى يصل إلى السن العالية ويضبط السن ويترك حتى يصل إلى السن العالية، فلماذا لم يترك الجميع؟ لماذا قلوا ولم يبلغوا إلا 10 سكان أي بلد؟ لأن الموت في الشباب أكثر، فلا يصل إلى كبر السن إلا القلة، إلا 10 سكان البلد هم الذين يصلون إلى ذلك على سبيل التقريب. وإذا الموت في الشباب أكثر، فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب، فمن الذي يؤمن الإنسان إذا كان صبيا أو كان شابا أنه لن يدخل في الألف؟ فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب، ولو كان الجميع يصلون إلى كبر السن لضاقت الأرض بأهله. فلو تأمل الإنسان في هذا لعلم أنه واهم وأنه مخطئ، وأن الإنسان لن يترك حتى يصل إلى السن العالية، ولا يدري أن وصوله إلى ذلك بعيد، وأن موته وهو في حداثة السن وفي الشباب غير بعيد. فهذا يحدث ويحدث بكثرة، وحتى لو كان بعيد، يعني حتى لو كان وقوع الموت في الشباب وفي الصبا بعيد، فالمرض فجأة غير بعيد، فيمكن الإنسان أن تطول به حياة ويمرض، وكل مرض إنما يقع فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت من المريض بعيدا. لو تفكر الإنسان الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة، ولا له زمان من صيف وشتاء وخريف وربيع، ولا من ليل ولا نهار، لعظم استشعار الإنسان حينئذ بهذا الموت، واشتغل استعدادا لوقوعه إذ هو منه قريب. ولكن الجهل بأمثال هذه الأمور وحب الدنيا يدعوان الإنسان إلى الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب، وهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فيه. الإنسان دائما وأبدا عنده يقين بأن الموت قريب، ولكن هو قريب لا يقع، يعني هو قريب نعم ولكنه لن يقع عليه. كما يتحدث الإنسان مثلا عن الموت فهو يعظ الناس في أن الموت قريب، ولا يتيقن هو من أنه قريب منه أيضا، فكأنه يخرج نفسه خارج الدائرة والإطار ويتحدث عن شيء لن يمسه هو. كما يعظ الواعظ الناس في التقوى، هذه التقوى كأنها للموعوظين وليست له هو، فهو أبعد ما يكون عن أن يكون موعوظا بذلك. ولذلك الإنسان منا يشيع الجنائز ولا يقدر أن يشيع، الإنسان منا ما أكثر ما يشيعه من الجنائز، ولكن هل عند الإنسان يقين أنه سيشيع وستشيع جنازته هو أيضا؟ تكرر على الإنسان أن يشيع ولم يألف أن يشيع، لأنه إن مات فهي مرة واحدة سيشيع وتنتهي المسألة، وأما إلف العادة الإنسان يألف أنه كل حين يشيع جنازة ثم يعود، لا يذهب ثم لا يعود، يذهب ثم يعود، يذهب ثم يعود، لا يقدر أنه سيذهب به ثم لا يعود، ولم يتصور أنه سيذهب ولا يعود لأنه لم يألفه، لأنه لم يقع، وإنما يألف الإنسان ما وقع. الإنسان يألف الشيء الذي يقع ويتكرر، الشيء الذي يتكرر يألفه الإنسان ويتعود عليه. فنحن تعودنا أن نذهب بالأموات نشيعهم ثم نعود، تعودنا هذا، فما أكثر ما نذهب إلى المقابر مشيعين للجنائز ثم نعود. وأما أن يظن الإنسان أو يكون على يقين كما يجب أنه سيشيع وسيذهب به ثم لا يعود، فهذا الإنسان لم يألفه، هذه الأشياء الإنسان لم يألفه، ولا يتصور الإنسان أن يألف شيئا لم يقع، وإذا ما وقع فهو الأول وهو الآخر. يعني إذا وقع أن الإنسان شيع فليست عنده فرصة لأن يألف هذا، لأنه سيذهب ثم لا يعود، ويذهب به ثم لا يرجع، ويشيع ثم تنتهي مسألته. وإذا فالذي يجعلنا على هذا النحو عندنا طول أمل، وعندنا استبعاد لوقوع الموت، وعدم استشعار بقربه منا وأنه أقرب إلينا من أنفسنا، الذي يجعلنا كذلك هو إلف العادة، الاعتياد على الأشياء، وأننا نشيع ولا نشيع لأننا لم نشيع بعده، وإذا ما شيعنا فهو الأول والآخر، فهذا حدث لن يتكرر، يموت الإنسان مرة واحدة وتنتهي المسألة. إذن حب الدنيا والجهل هما سبب طول الأمل في الحياة، وهو صرف عن سبيل الآخرة. وأما العلاج، علاج طول الأمل، فأن يقيس الإنسان نفسه بغيره، ويعلم أنه كما يحمل جنازة غيره لابد أن تحمل جنازته، وكما يدفن غيره في قبره لابد أن يدفن هو في قبره. ويقول الإنسان لنفسه لعل اللبن، يعني ذلك الطوب الذي النيء الذي تبنى به المقابر أو ينبغي أن تبنى به المقابر، لأنه من السنة ألا يدخل في المقابر شيء مسته النار. ما علينا، المهم أن الإنسان عليه أن يتيقن أو حتى يظن ظنا غالبا أن الطوب الذي يدخل في قبره أو الذي يوضع عنده في لحده لعله قد ضرب وفرغ منه وهو لا يدري. فإذن التسويب جهل محض. الأكفان التي يكفن فيها الإنسان لعلها قد نسجت وهي موجودة ومعدة، لأن الإنسان لا يدري، ربما مات الآن أو مات بعد حين قريب، فأكفانه منسوجة ومعدة له وهو لا يدري، ولكن الإنسان لا يفكر في هذا واستبعده، وهذا من جهل الإنسان في هذه الحياة. إذا عرفنا أن سبب المسألة هو الجهل وحب الدنيا، فالعلاج هو دفع السبب. يعني إذا كان أمر من الأمور يؤدي إلى مرض في الإنسان، فالعلاج أولا أن نقطع الشيء الذي يسبب المرض. لو إنسان عنده حساسية في الصدر والدخان يهيج عليه حساسية الصدر، فأول العلاج أن نقطع المادة التي تهيج حساسية الصدر، نقطع الدخان، نجعله بعيدا عن الدخان. فإذا كان الجهل وحب الدنيا هما سبب هذا البلاء بطول الأمل وعدم تذكر الموت وعدم الاستعداد للآخرة، إذن فأول العلاج أن نقطع السبب. الجهل ندفعه بالفكر الصافي والحكمة البالغة، الحكمة البالغة والفكر الصافي في المآل وفي المعاد وفي المنشأ وفي المصير وفيما سيكون من أمثال هذه الأمور، ونقيس الشاهد على الغائب والغائب على الشاهد، وكما يكون موتنا وحملنا ودفننا وعقابنا وجزاؤنا بالخير أو بالشر، كما يكون ذلك بالنسبة لنا غيبا، فنحن نقيسه على ما نشاهده نحن من موت من نحب ومن غسلهم ومن تدفينهم ومن الصلاة عليهم ومن حملهم ومن وضعهم في قبورهم ومن الانصراف عنهم ونحن نحبهم، ومن عدم قدرتنا على نفعهم بشيء إلا بالدعاء الصالح. ويظن الإنسان لسوء عمله ولكثرة ذنبه أن حتى هذا الدعاء الذي يدعو به لأمواته ربما لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى يتقبل من المتقين، وإذا فتنقطع بالإنسان أسبابه ويظل بعيدا عن هذا النفع بعد الوفاة وبعد الهلاك، حتى ما يتركه من علم نافع أو من عمل صالح، فإن الإنسان لا يدري ما كانت النية في هذا العلم النافع ولا في ذلك العمل الصالح، كل ذلك على رجاء الخوف، لأن الإنسان لا يدري أيعمل العمل لله خالصا أم أنه يعمل لحظ نفسه أو إرادة الثناء في الدنيا. أمور خطيرة جدا وكلها مؤثرة إلى أبعد درجة في طريق الآخرة. وحب الدنيا يعالجه الإنسان بإخراج هذه المحبة للدنيا الزائلة من قلبه، ولكن هذا شديد، لأن هذا هو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه. لا علاج إلا بالإيمان باليوم الآخر وما فيه من عظيم العقوبة وجزيل الثواب، ومهما حصل للإنسان اليقين بذلك فإنه يرتحل عن قلبه حب الدنيا، لأن حب الشيء الكبير يذهب حب الشيء القليل، المؤثر الأعلى يذهب المؤثر الأدنى والأقل، المؤثر الأكبر يذهب ويمحو المؤثر الأقل. فالإنسان عندما يكون في هم من الهموم وتأتيه مصيبة أعظم ينسى المصيبة الأقل، وكلما جاءت مصيبة أكبر أنست الإنسان المصيبة التي هي أدنى. يعني لو أن إنسانا يشك إنسانا في جلده بإبرة مثلا، فإنه يتألم ويتفزع ويريد أن يزيل هذا المكروه، ولكن إذا جاء إنسان آخر بشعلة من النار فكواه بها، فهذا ينسي ألم الوخز بالإبرة، لأن المؤثر الأعلى يذهب المؤثر الأدنى. فإذا أحب الإنسان الآخرة وأحس حقارة الدنيا، وإذا أحس الإنسان نفاسة وقيمة الآخرة وأحس بقلة شأن الدنيا، فإن الأعلى يذهب الأدنى، وحينئذ يكون من الصالحين ويترسخ في القلب حب الآخرة مع الإيمان بها. وأما إذا ما ظل الإنسان هكذا فإن حب الدنيا يقوى في قلبه ولا بد أن يضعف حب الآخرة تبعه، لأن الدنيا والآخرة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الدنيا والآخرة نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني لا يمكن أن يكون دنيا وآخرة معا بحب الدنيا والانغماس فيها وبحب الآخرة والعمل له، لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان. لا يمكن أن يكون الإنسان غير محب للدنيا وغير محب للآخرة، لا هو في الدنيا لا هو في الآخرة، لا يمكن. إذن لابد من توحيد القصد، والقصد يكون الآخرة، وتوظيف الدنيا وتحصيلها، تحصيل الدنيا وتوظيف هذه الدنيا التي حصلها الإنسان في خدمة طريق الآخرة بتوحيد القصد، وحينئذ تأتي السعادة في الدنيا وفي الآخرة. والناس مراتب في طول الأمل وقصره، الناس يتفاوتون، فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدا، خلود، يتمنى الخلود ويأمل بطول الأمل في البقاء السرمد وأنه لن يموت أبدا. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود لو ظل في الحياة ألف سنة، فإذا ما جاء ألف تمنى ألفا وهكذا. ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم، والهرم أقصى العمر الذي شاهده هو في الناس، فلان عاش قرنا من الزمان فهو يتمنى أن يعيش مثل فلان وأن يبلغ ذلك المبلغ من السنين. ومنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب فتنتين، طول الحياة وحب المال. قلب الشيخ هو شيخ وقلبه شيخ، لأن قلبه يشيب معه، يعني يشيخ معه، يعني يكبر معه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الشيخ يشيخ وقلبه يشيب شباب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب فتنتين، طول الحياة وحب المال، طول الحياة وحب المال. ومن الناس من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءه، فلا يقدر لنفسه وجودا في عام قابل، فإذا جمع ما يكفيه لسنته اشتغل بالعبادة. ومنهم من يأمل مدة الصيف أو الشتاء، فلا يدخر في الصيف ثياب الشتاء لأنه يأمل أن يعيش الصيف فقط فلا يلتفت إلى الشتاء. ومنهم من يأمل الشتاء فقط فلا يلتفت إلى الصيف. ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلا يستعد إلا لنهاره وأما للغد فلا. قال عيسى عليه السلام: لا تهتموا برزق غد، فإن يكن غد من آجالكم فستأتي فيه أرزاقكم مع آجالكم. إن يكن غد من آجالكم، يعني إن كانت هناك فسحة وكان الغد ممدودا لك فيه فستأتي فيه الأرزاق مع الآجال، وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتموا لآجال غيركم، يعني بالتحصيل لمن وراءكم. لأن من الأشياء التي ستكون عليها الحسرة في الآخرة أن الإنسان يجمع من حلال أو من حرام ولا يبالي، ثم يترك بعد ذلك لوارثه الذي ربما لم يعنه ما ترك له على أمر الآخرة، بل ربما كان سببا في فساده وهلاكه أيضا. فإذا يهلك الإنسان نفسه في عدم تحري الحلال الصرف المحض في طلبه وفي التحصل عليه، ثم يترك هذا الذي جمعه من حرام لمن يستخدمه في الحرام من أجل البعد عن طريق الآخرة. وليس كلام المسيح عليه السلام معنيا به أن الإنسان لا يحصل الدنيا ولا يلتفت إليها، ليس هذا بشأن الإسلام، وإنما أراد المسيح أن ينفر من الانغماس في أمر الدنيا، ينفر الإنسان من الانغماس في أمر الدنيا. أنت لا تحتاج أن تقول للناس أقبلوا على الدنيا، هم مقبلون عليه سواء قلت لهم أم لم تقل، ولكن أنت تحتاج أن تقول للناس التفتوا إلى الآخرة. وإذا فإذا لم تقل للناس لا تلتفتوا إلى الدنيا، يقول لك أحد إنك تصرف الناس عن طريق الدنيا، هم منصرفون إليها ومنغمسون فيها، ولكن أنت تأخذ بالترهيب من هذا الانغماس، ومهما قل فإنهم لن يدعوا الدنيا إلا الموفق الذي يحصل الدنيا ويوظفها في طريق الآخر. ذكر الله تبارك وتعالى طول الأمل وعدم تذكر الموت في بعض آيات الكتاب العزيز، فقال الله جلت قدرته: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. فذكر أقواما لا يلتفتون إلى الموت مطلقا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعيش 1000 سنة كاملة. والألف المذكورة لأن العرب كانوا لا يعرفون وراء الألف عددا، لا يعرفون عددا وراء الألف. فالألف هنا ليست مقصودة لذاتها، يعني الواحد منهم لا يود أن يعمر 1000 سنة فقط، بل هذا غاية العدد عنده. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الألف في القرآن العظيم، لأن العرب لم تكن تعرف وراء الألف عددا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وكان العرب عندهم هذا العدد هو قمة الأعداد، حتى إن واحد منهم لما أسر ابنة ملك من الملوك وأرسل إليه الملك لكي يتحكم في فداء ابنته بالمبلغ الذي يريد، فقال أريد 1000 دينار. قال كيف؟ 1000 دينار قليل على بنت الملك، يعني عندما يقول الناس إن بنت الملك فلان الفدية بتاعتها هي لا تساوي إلا 1000 دينار، قال احتكم. قال ووراء 1000 شيء؟ والله لو علمت أن وراء 1000 شيء لطلبته. فالألف عنده هي أقصى العدد. فالواحد منهم لا يود أن يعمر 1000 سنة، ويريد أن يعمر أبد الآبدين ودهر الداهرين ويظل حتى تقوم الساعة. ويقول الله تبارك وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا هو الأمل المذموم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا المثال في أجل الإنسان وأمل الإنسان، وهذا الأجل الذي يحيط بالإنسان من جميع أخطاره، على الإنسان أن يلتفت وعلى الإنسان أن يتوب من الذنوب والمعاصي. عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أعواد فغرس إلى جنبه واحدا، ثم مشى قليلا فغرس آخر، ثم مشى صلى الله عليه وسلم قليلا فغرس الآخر، يعني الثالث، واحد بجواره واحد بعده والآخر أبعد منه، فغرس هذه الأعواد 3 صلى الله عليه وسلم. ثم قال هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم وأجله وأمله. فالأمل الأمل بعد الأجل، يقول هذا مثل ابن آدم، العود الأول، العود الثاني بعده هو الأجل، والعود الثالث بعد الأجل هو الأمل. فنفسه تتوق إلى أمله البعيد، ويخترمه أجله دون أمله. 3 أعواد غرسها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ابن آدم، هذا أجله بعد الأجل، هذا أمله. فابن آدم يريد الأمل والأمل بعد الأجل، فإذا أراد أن يصل إلى هذا الأمل اخترمه الأجل دون الأمل. هذا الحديث رواه وكيع في الزهد، وهو حديث مرسل، وابن المبارك في الزهد، ومعنى هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسوله فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له الدنيا. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير، أن من أحب لقاء الله فليسهل الله تبارك وتعالى عليه قضاءه وليقلل له من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وأقلل له من الدنيا. الذي يحب لقاء الله يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد شهد بأن محمد رسول الله أن يقلل الله تبارك وتعالى له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك، فيطول أمله. لأن إذا الإنسان لم يحب لقاء الله تبارك وتعالى فإنه يكون طويل الأمل. ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا، أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وإسناده حسن. وروى ابن ماجه من حديث عمرو بن غيلان الثقفي، وهو ممن اختلف في صحبته، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ما له وولده
فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. فأكثر ماله وولده وأطل عمره، والله الموعد، والآخرة تجمع، والنار من فيها حصب جهنم، وهذا مرسل صحيح. وعن عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، يعني رسم على الأرض خطا مربعا، أي رسم مربعا على الأرض، وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني من هذا المربع. رسم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض مربعا، ورسم خطا خارجا من هذا المربع، خارجا من هذا الخط المربع، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا عند هذا الخط الذي هو في الوسط، وقال: هذا الإنسان، هذا الإنسان وأجله محيط به وقد أحاط به. الأجل محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، فالأمل خارج الأجل، فكيف يتحقق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسم مربعا هذا الإنسان، أجله محيط به، الأمل خارج المربع. وإذا كان الأجل محيط بالإنسان، محيط بهذا المربع، وهذا الخط الذي هو الأمل خارج المربع، إذن هذا الأمل خارج الأجل كالأعواد الثلاثة، الأجل قبل الأمل، يريد الإنسان أن يصل إلى الأمل والأجل يخترمه ويمنعه ويموت قبل وصوله إلى أمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي هو خارج أمله، الخط الذي خارج المربع أمل الإنسان، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، أعراض الدنيا، أعراض الدنيا. الإنسان لا يلتفت إلى هذه الأعراض التفاتا صحيحا، يبحث عن هذا الأمل الخارج أو يحصل هذه الأعراض تحصيلا كبيرا، ولا يلتفت إلى أن الأجل محيط به، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وهي أيضا الأمور التي تعرض للإنسان في الحياة، وإن أخطأه هذا نهشه هذا حتى يأتيه أجله ولا يحقق شيئا من أمله. هذا رواه البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب الكبير، يعني الرجل الشيخ الذي شاب، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. متفق على صحته. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه وهذه؟ وأتى بحصاتين، فرمى واحدة ورمى حصاة بعدها. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الأمل وهذاك الأجل، هذا الأمل وهذاك الأجل، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الأعوام. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الإنسان الآن يتوقع الإفطار، وقد لا يفطر، قد لا يفطر إطلاقا، ولربما أتته المنية قبل أن يفطر، وهذا مشاهد ومعروف. ما أكثر الذين يموتون اللحظة الآن التو في كون الله تبارك وتعالى المترام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يؤسس، الغريب لا يبني في دار الغربة لأنه على أمل العودة إلى الوطن، وعابر السبيل الذي ينزل في المكان ثم يتركه بعد حين، يعني يقيل في المكان من أجل كسر الحرب أو من أجل التحصل على بعض الزاد أو من أجل قضاء بعض المصالح، عابر سبيل. ثم ما يمر كما تمر أنت في السفر على البلاد التي تمر عليها وسيلة السفر التي تقلك، فأنت تمر على بلاد أنت عابر سبيل. يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، لأن الإنسان لا يدري ما يأتي بعد المرض، يأتي بغتة أيضا، يأتي فجأة، فربما أتى الإنسان مرض أقعده، فكان صحيحا يستطيع أن يصوم وأن يصلي وأن يعمل الخير وأن يسعى في الخيرات، فإذا جاء المرض أقعده أو شل لسانه عن الذكر وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. فيقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أنه لا عمل بعد الموت إلا الأعمال التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه، النبي صلى الله عليه وسلم يعظ رجلا فيقول له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. قبل شغلك يعني قبل شغلك بالموت والقبر وأهوال القيامة، فاغتنم فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وحديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يضحكون، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه قوم يضحكون، فقال أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، هاذم، هاذم يعني قاطع، وأما هازم بالزاي المعجمة المنقوطة الفوقية فمن الهزيمة، يعني الذي يهزم الذي يغلب اللذات. وأما نص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هادم اللذات يعني قاطع اللذات، لأن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر عند حزين إلا أسعده، ولا عند سعيد إلا أحزنه، لأنه قاطع لمادة هذه الحياة. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. الإنسان لا يذكر الموت في ضيق من العيش إلا وسعه، أي أيام قلائل ويعود الإنسان إلى ربه فيصبر على ضيق العيش، وإذا ما أتت ساعة العيش يذكر الموت فيضيق الله تبارك تعالى عليه بهذا الفكر في الموت. هذه الساعة قل سيذهب الإنسان إلى القبر ويترك كل هذا، فالإنسان أن يكثر من العمل الصالح. هذا الحديث حسن لغيره، أخرجه البزار والبيهقي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليه، يقولون هذا الرجل الذي مات كان يثنون عليه ويذكرون من عبادته، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما سكتوا وفرغوا من الثناء على المتوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا لا. قال فهل كان يدع كثيرا أن يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا. قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه. هذا حديث ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالإنسان يتصور أن لقاء الله هو الموت، فكلنا يكره الموت، فإذا كنا نكره لقاء الله يعني نكره الموت، إذا كان هذا هو التفسير، يعني إذا كان لقاء الله هو الموت فالكل يكره الموت، فهذه مشكلة. فإذا كان الإنسان يكره الموت الذي هو لقاء الله تبارك وتعالى على حسب التفسير الخاطئ، فمعنى ذلك أن الله يكره لقاء العبد، يكره لقاء العبد، وهذا خطأ. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. يذكر حديث يقول من كره لقاء الله كره الله لقاء، ومن الذي يحب الموت؟ كلنا يكره الموت، فقد هلكنا. قالت إن الهالك من هلك، يعني لا تقول هذا إن الهالك من هلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تنكر أنه قال، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، إذا شخص البصر يعني ارتفعت الأجفان إلى فوق وحدد الإنسان النظر. ولذلك بعد أن يموت الميت تغمض العينان، هذا ما يحدث مع المتوفى بعد الموت. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي سلمة فوجده قد شخص ببصره، فقال: إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، فتخرج الروح من أسفل إلى أعلى حتى إذا ما خرجت يتبعها البصر، فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ليس بالذي تذهب إليه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ليس هو الموت الذي تذهب إليه بإطلاق، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، يعني ظل الإنسان في تردد النفس بالصدر في حال الاحترار وخروج الروح، وحشرج الصدر واقشعر الجلد، يعني قام شعره بلقاء الموت، وتشنجت الأصابع في حال الموت أيضا. تقول: إذا جاءت هذه الحالة التي هي حالة الاحتضار، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأما في حال الحياة فكلنا يكره الموت، ولكن عندما يتأتى هذا الحال الموصوف، يعني يشحص البصر، يحشرج الصدر، وتردد فيه النفس لمعاناة ألم الاحتضار بخروج الروح، ويقشعر الجلد ويقف شعر الجلد وتتشنج الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حديث متفق على صحته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. يعني حب طول العمر، يحب الإنسان هذين الأمرين، كلما امتدت به السن وتقدم به العمر يحب المال يزداد حب، مع أن الشهوات انقطعت مادته. يعني الإنسان في شبابه وهو يتمنى المال يريد تحصيل الملذات، وعنده قدرة جسدية على التمتع بتلك الملذات. إذا كبر الإنسان في السن واشتعل الرأس شيبا واحدودب الظهر وذهبت القوى وأعشى الله تبارك وتعالى بصره فلم يعد يبصر كذلك، تنقطع مادة اللذات، ومع ذلك هو يريد تحصيل. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع بهذا؟ يعني لن يستطيع الإنسان أن يفعل شيء بهذا المال ولا بطول العمر، ولكن الإنسان جبله الله تبارك وتعالى على ذلك. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة وأقبلت الآخرة، فاعملوا للباقية ولا تلتفتوا كذلك لتلك المدبرة. وعن عبد الله بن مسعود قال: هذا المرء وهذه الحتوف، حوله شوارع إليه، يعني كلها تؤدي إليه، كل الطرق تؤدي إلى الموت، كل الطرق تؤدي إلى اغترام المنية في النهاية. فهذا المرء وهذه الحتوف، تلك أسباب المناية، أسباب الموت، كلها شوارع تشرع إليه كما يشرع بالسهم نحو الهدف، فكلها تؤدي إليه في المنتهى. والهرم وراء الحتوف، يعني إن لم تصبه بأسباب المنية والموت في عاجل، فالهرم وبلوغ أقصى العمر وراء الحتوف، والأمل وراء الهرم، وراء السن العالي جدا هذا الأمل، فهو يؤمل. وهذه الحتوف شوارع منصوبة إليه ومصبوبة عليه، فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم، وهو ينتظر مع ذلك الأمل. وضع عجيب جدا، ليس فيه أي لون من ألوان العقل. لا يطولن عليكم الأمل ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب ألا وإن البعيد ما ليس آتيا. ما دام الشيء آت مهما ابتعد فهو قريب، سيأتي مع الأيام والليالي. وأما الذي هو بعيد حقا فهو الذي لن يأتي أبدا. ألا وإن البعيد ما ليس آتيا، وأما الآتي فمهما ابتعد عنك فهو مقبل عليه وهو قريب إليه. ودخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيت أبي ذر، فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ لا يجد في الدار شيئا ذا قيمة. فقال أين متاعكم؟ فقال إن لنا بيتا نتوجه إليه، يعني القبر. فقال إن لنا بيتا نتوجه إليه، فقال إنه لابد لك من متاع ما دمت هنا، ولكن أنت هنا ولست هنا، فأين متاع هذا المكان؟ قال ألا إنه لابد لك من متاع ما دمت هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا ها هنا، صاحب المنزل يطالبنا بالرحيل، صاحب المنزل لن يتركنا هنا، وإنما سنذهب إلى البيت الذي يعد لنا. هذا الفكر العالي عند هؤلاء السادة جعلهم سابقين رضوان الله عليهم. قال سلمان ثلاث أعجبنني حتى ضحكت: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، يعني لإبليس، فإنه والله ما بسط أملا من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه، لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه، وربما كانت بين ذلك، يعني بين الصباح والمساء، خطفات المنايا، يعني أسباب الموت التي تنفذ في الكائن الحي، فيميته الرب جل وعلا، فإذا هو قائم في الآخرة من حيث يظن بطول الأمل أنه باق في الدنيا. قال أبو زكريا التميمي: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور، حجر نقر عليه كتابة، فطلب من يقرأه، فأتي بوهب ابن منبه، فإذا فيه قرأ الكتاب الأول، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك. لو أنك رأيت قرب ما بقي من أجلك، لأنه غيب لا يعلمه إلا الله، والإنسان إذا كان عنده الأمور تستوي بالاحتمالات، يعني يحتمل أن يعيش الإنسان طويلة ويحتمل أن يعيش قليلة، لا ترجح، ليس هناك ترجيح، هذا يساوي هذا، الطويل كالقصير في أمثال هذه الاحتمالات. فيحتمل أن يعيش الإنسان مثلا سنة، ويحتمل أن يعيش شهرا، ليس هناك ترجيح، ويحتمل أن يعيش شهرا، ويحتمل أن يعيش أسبوعا، ويحتمل أن يعيش أسبوعا وأن يعيش يوما، ويحتمل أن يعيش يوما وأن يعيش ساعة، ويحتمل أن يعيش بعض ساعة، ويحتمل أن يعيش أقل من ذلك، يعني أقل القليل. كل هذا ليس هناك ترجيح له. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فطول المدة كقصر المدة، ولو أن الإنسان علم بنهايته في الوقت الذي يحدده الله تبارك وتعالى لما تهنى بعيش. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يعلمنا بآجالنا ولم يكشف لنا ذلك. كان الإنسان لو أني أموت الليلة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان متهنيا بشيء إطلاقا، لو أن الإنسان يعلم أنه سيموت بعد شهر. ومن الغباء الإنسان المستحكم في هذا الكائن الضعيف الجهول الظلوم المسكين أن يظن أن المدة التي يتوقعها طويلة وليست بذلك. يعني لو إنسان يظن مثلا أنه سيعيش 50 عاما باقية، هو يظن أن هذه 50 عاما مدة طويلة وليست كذلك. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أخفى عنا ذلك. معروف الكرخي رحمة الله عليه أقام الصلاة وقال لمحمد ابن أبي توبة: تقدم. أقام الصلاة وقال: لا تقدم، صلي بنا. قال محمد: فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها، يعني لن أصلي إلا هذه الصلاة فقط. أنت طلبت مني أن أصلي بكم سأصلي، ولكن لن أصلي بكم الصلاة التي تلي، يعني هذه فقط. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع من خير العمل. أنت تشارط على أنك ستصلي هذه الصلاة فقط ولا تصلي التي تأتي، وعندك أمل أنك تعيش للتي تأتي؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع من خير العمل. وقال أبو محمد ابن علي الزاهد: خرجنا في جنازة بالكوفة وخرج فيها داود الطائي، فانتبذ فقعد ناحية وهي تدفن، فجئت فقعدت قريبا منه، فتكلم فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور، إنما يندمون على ما يخلفون، يعني على ما يتركون، إنما يندمون على ما يتركون ويفرحون بما يقدمون، فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون. أهل القبور يندمون على ما يتركون، وأهل الدنيا أهل الدنيا يتقاتلون على هذا الذي يتركه أهل القبور. فيقول: فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون، فيه يتنافسون، وعليه عند القضاة يختصمون. مع أن الإنسان إذا حصل هذا كله ثم مات لا يندم إلا على هذا الذي تركه خلفه، أنه لم يقدمه بين يديه حتى يلقاه عند سيده جل وعلا. لقد قصم الموت رقاب الجبابرة، وكسر ظهر الأكاسرة، وقصر آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا. وقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع، يعني إذا اجتمع الاستغناء مع التفرغ، فإن هذا مع الصحة، يعني الاستغناء عن طلب المعاش مع الصحة، إذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، يعني قد ظلم نفسه. وتمام ذلك: الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، يعني الذي يغبطه الناس، لأنه وظف الصحة والفراغ، ووظف ما عنده من أمر جعله الله تبارك وتعالى به مستغنيا عن إنفاق الأوقات في تحصيل المعاش، فمن فعل ذلك فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل. الفراغ لن يظل هكذا أبدا، وإنما الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم، يعني ارتفاع السن وعدم القدرة على فعل الشيء، يعني لكفى. وقال النووي رحمة الله عليه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. أنت في غير وطنك، وإنما هي مرحلة ثم تفارق ثم تعود. فهل هنالك من يبني في دار الغربة وهو بعد قليل سيرحل عنها؟ قال ابن القيم رحمة الله عليه: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويقول رحمه الله: ما مضى من الدنيا أحلام، الذي مضى من العمر أحلام كالحلم، الإنسان يتأمل فيما مضى من عمره كأنه مر في لحظة بكل ما فيه من السعادة والشقاوة، ومن العطاء ومن السلب، ومن التحصل على الشيء ومن الحرمان منه، مع الألم والفرح، ومع السرور والحزن، كله إذا ما نظرت إليه في اللحظة رأيته كالحلم الذي مر، كالحلم الذي انقضى. فما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، الذي مر مر كالحلم، والذي هو آت إنما هو في حيز الأمنية، والذي يبقى منها أماني، والوقت ضائع بين الحلم والأمنية، بين الأحلام والأماني، والوقت ضائع بينهما، لأنه نهر الزمن مواض سائر، الحياة ماضية، ليس هناك لحظة يمكن أن تقتنصها فتقف عندها، الزمان لا يقف، لحظة تؤدي إلى لحظة تؤدي إلى لحظة، فالسير في الحياة مستمر لا توقف، لا توقف أبدا. نهر موار زاخر فيه عباب ماء متلاطم لا يكف عن الحركة أبدا، هو يأخذ طريقه إلى أن يصل إلى نهايته، إلى أن يصل إلى مصبه. فالحياة ليس فيها لحظة آنية، يعني اللحظة الحالية أين هي؟ بمجرد ما تقول اللحظة الحالية صارت ماضية ودخلت في غيره، فعندما تتوقف عند غيرها تمر منك فتصير إلى غيره، وتصبح التي أنت فيها ماضية. كل شيء يصير إلى الماضي، إلى الماضي، إلى الحلم، وكل ما هو آت إنما هو أماني، والوقت يضيع بين هذين الأمرين، بين الأحلام والأماني. فما الحل؟ قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. وقال ابن حجر: من ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها ورغب فيها وركع إليها كره لقاء الله، لأنه إنما يصل إليه بالموت. باذل نفسه في غرض الدنيا كبائع الياقوت بالحصى، لأن الوقت ثمين جدا، وهذا الوقت هو رأس المال. فالذي ينفق العمر ويبذل الدنيا في طلب الأغراض والأعراض التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا قيمة لها في ذاتها، لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة في ذاتها. يعني مثلا أنت مسافر وتكون في الصحراء ومعك قنطار من ذهب إبريز لا شائبة فيه، معك قنطار من الذهب الخالص ليس فيه شائب، وأنت مسافر في الصحراء وليس معك إلا قربة من ماء، وقعنا في التيه وخرجنا عن القافلة، قنطار من ذهب ونحن في الصحراء ونفد الماء ولا زاد ولا طعام، لو جاءك إنسان فقال كأس من ماء، كوب من ماء، وأعطني هذا القنطار من الذهب، تعطيه إياه وتأخذ هذا الماء أم تقول لا، لا أعطيك شيئا ولا أريد ماء، بل قطرة من ماء تساوي الحياة، والذهب ليس له قيمة في ذلك، إنما قيمته بما يمكن أن يتحصل من ورائه عليه. فقيمته ليست في ذلك، لأنك مع قنطار الذهب في الصحراء لا تستطيع أن تأكله ولا أن تشربه ولا أن يغني عنك شيء، ولا قيمة له أبدا. لو جاء إنسان فأعطاك كوبا من الماء وقال أعطني هذا، فإنك ستسارع إلى الأخذ بهذا العرض، حتى لو أنه أخذ الماء ومضى ستنصرف أنت وراءه من أجل أن تتحايل بكل حيلة عليه من أجل أن ينفذ هذه الصفقة، لأن هذا القدر من الماء سيساوي الحياة، وأما هذا الذهب فلا يساوي شيئا في هذا الموطن. فهذه الدنيا كما ترى، الله المستعان. الله أصدق والآمال كاذبة، وجل هذه المنى في الصدر وسواس، ولي أمل قطعت به الليالي، أراني قد فنيت به وداما، أراني قد فنيت به وداما، لم يفن هو، دام الأمل على ما هو عليه وفنيت أنا، ولي أمل قطعت به الليالي، أراني قد فنيت به وداما. يقول الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مدى مضى بعضك، كلما مضى أنت أيام، أنت عمر بداية ونهاية، سنون، وهذه السنون شهور، والشهور أسابيع، والأسابيع تنحل إلى أيام، والأيام إلى ساعات، والساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، كلما مرت ثانية فهو جزء من هذا الطريق. لو أخذت الوحدة الواحدة من هذا وجعلتها وحدة واحدة وهي اليوم، فكلما أنت مجموع أيام أنت مئة عام، كلما مر يوم فقد أخذ منك بعضك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. يا ابن آدم إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار والنهار إلى الليل حتى يسلماك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. يعني الليل إذا ما أقبل أسلمك إليه النهار، النهار يسلمك إلى الليل، والليل يسلمك إلى النهار، والنهار يسلمك إلى الليل حتى يأتي الموت. فإذا من أعظم من ابن آدم خطرا؟ وقال: الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم. فأنت إلى الأمام والدنيا تتركها خلفك، والموت معقود بالناصية فهو أمامك والدنيا خلفك، رحمة الله عليه. كان آدم عليه السلام قبل أن يخطئ أمله خلف ظهره وأجله بين عينيه. قبل الخطيئة كان أمله خلف ظهره لا يلتفت إليه، وكان أجله بين عينيه. فلما أصاب الخطيئة حول، فجعل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره. ومن شابه أباه فما ظلم، وكذا ابن آدم نسأل الله العافية. لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت. وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل طويل الأمل مسيء العمل. كيف تجدك؟ قصير الأجل طويل الأمل مسيء العمل. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ كتب رجل إلى أخ له: إن الحزن على الدنيا طويل، والموت من الإنسان قريب، وللنقص في كل يوم منه نصيب، وللبلاء في جسمه دبيب، فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام. ومن كانت الأيام والليالي مطايا سارت به وإن لم يسر، تسير بك إلى النهاية وإن ظننت أنك مقيم غير سائر. وما هذه الأيام إلا رواحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. منازل تطوى، مراحل على الطريق تطوى، والمسافر قاعد. ويا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها. ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأمل، فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. من ألهاه أمله أخزاه عمله. وهذه الدنيا كما ترى فيها مآرب حسنة ولذات متحصل عليها، ولكن مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. يعني كم من أمور كان الإنسان يريد أن يصل إليها في شبابه وكانت عذبة جدا، والإنسان حريص على تحصيلها جدا، فصارت في المشيب عذابا. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم من واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. تنادي الدنيا تقول: كم من واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. وعندنا حديث متفق على صحته: قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات في بطنه، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه. المسلم لا يعمل عملا إلا ويؤتيه الله تبارك وتعالى أجرا عليه إذا كان هذا العمل غير حرام، إلا البناء، في كل شيء أجر إلا البناء، البناء ليس فيه أجر. يعني إذا بنى الإنسان دار هو لا يتحصل على أجر من وراء البناء. يقول إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وتذكر ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على عمرو بن العاص ووعه ولده عبد الله وكان يصنعان شيئا، فقال ما تصنعان؟ قال يا رسول الله خص لنا نصلحه. قال الأمر أعجل من ذلك. أيضا ليست بدعوة إلى ترك الدنيا جملة، لا، ولكن دعوة إلى أن تكون الدنيا في اليد وليست في القلب، وأن يكون هنالك التوازن الدقيق الذي قام عليه الأصحاب رضوان الله عليهم في توظيف الدنيا للآخرة. فلا حرج أن يكون الإنسان غنيا تقيا نقيا خفيا وينفق في سبيل الله تبارك وتعالى بنفقة عظيمة. وما زال العلماء وقد كانوا قبله يتنازعون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، الغني الشاكر أفضل أم الغني الصابر. فلا حرج، ولكن حصل من حلال وأنفق في حلال وتوكل على الكبير المتعال وأخلص النية لله ذي الجلال. حصل من حلال وأنفق في حلال وأخلص نيتك للكبير المتعال وتوكل على ذي الجلال، وينزلك الله تبارك وتعالى الجنة بفضله، إنه على كل شيء قدير. فطول الأمل ينسي الدنيا، وما أعد الله تبارك وتعالى للناس في الآخرة من النعيم المقيم ينسي الناس، ذلك ينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة، وما أعد الله تبارك وتعالى في الآخرة من النعيم المقيم. ويقلل طول الأمل، يقلل من الصبر عند الشهوة، إذا جاءت الشهوة تشتد الغفلة لطول الأمل. وأما إذا كان الإنسان قصير الأمل فإن صبره يقوى عند عروض الشهوة، لتذكره بقصر الأجل ولذهاب طول الأمل يعني. وطول الأمل يجلب سعادة ظاهرة في الحياة بلذة فانية، ويقسي القلب ويجف الدمع ويزيد في شدة الحرص على الدنيا، يدفع إلى المعاصي ويبعد عن الطاعات، ويتعدى الإنسان بسبب طول أمله على الآخرين، لأنه يظن أنه سيبقى ويذهب الآخرون، فيسلب حينئذ الحقوق ويعتدي على الحرمات وينتهك المحرمات، وكل ذلك بسبب طول الأمل. فالناس يتنازعون ويتصارعون في شبر من أرض، في حد بين أرضين، إلى غير ذلك، لطول الأمل، لا لشيء، لا لشيء إلا لطول الأمل. وأما هذا كله فإلى زوال، فإن لم يزل عنك فستزول عنه لا محالة. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، وإنما الهالك من هلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يبصرنا بحقائق أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل، وأن يجعلنا من الصالحين الخالصين المخلصين، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال بعد أن يوفقنا إليها، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.